إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم اقتبس. في هذه الفقرة الوجيزة إخواني في الله، والتي تضمنت معاني كثيرة من المعاني المهمة التي من تنبه إليها علم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد منها شيء الكثير. ففي قوله رحمه الله تعالى: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قوله رحمه الله تعالى: وعليك بأهل الآثار. من هم أهل الآثار؟ أهل الآثار إخواني في الله هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي جاءت هذه التسمية من الأدلة الشرعية، والفرقة الحقة قديما وحديثا تسموا بأسماء وتلقبوا ببعض الألقاب، وذلك منهم من باب التميز عن المخالف، من باب التميز عن المخالف. فتارة هم يتسمون بأهل الآثار، وتارة بأهل الحديث، وتارة بأهل السنة، وتارة يزيدون أهل السنة والجماعة، وتارة بالسلف الصالح أو بالسلفيين. هذه كلها معاني وألقاب ومصطلحات ليس لفرق وإنما لفرقة واحدة. قلنا السر فيها تعدد هذه الألقاب أن أهل الفرقة الحقة رأوا أن وجود التسمية ما ووجود من ينازعهم في هذه التسمية رأوا لابد من التميز، لابد من التميز. هم كانوا بإمكانهم أن يكتفوا باسم الإسلام، لكن وجدوا أن الكثير والكثير من الفرق الضالة من نافست ومن زاحم أهل السنة به اسم الإسلام، فتميزوا عن غيرهم بمثل هذه الألقاب. فهي ليست بدعا من المقال، بل هي لمصالح شرعية، وأجمع العلماء قديما وحديثا على صحة هذه الألقاب وأن مؤداها واحد. وكما ترون، ومن تمعن في هذه الألقاب يرى أن ليس فيها تعصب لذواتهم أو تعصب لأشخاصهم، بل هي ترجع للإسلام وترجع للدين. أهل الحديث يرجع للسنة، السلف الصالح يرجع للسلف الصالح وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو أهل الأثر كلها ترجع للدين، ليس فيها تعصب لذواتهم وليس فيها تعصب لأشخاصهم، بخلاف التسميات التي تسمى بها المبتدعة فإن فيها التعصب لذواتهم ولأشخاصهم، وكذلك لبدعهم الذي خرجوا بها عن ماذا؟ عن السنة. هذا ما يتعلق بقوله وأهل الآثار. بقي ما معنى الأثر؟ الأثر إخواني في الله في اصطلاح العلماء يطلق تارة ويعنى به الآثار أو الأحاديث الموقوفة، الأحاديث الموقوفة مما جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسمى بالآثار. فقد يحمل الآثار هم من تمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم السلف الصالح، ويحمل كذلك ومن إطلاقات العلماء على أن الآثار تطلق كذلك على السنة، الأثر يطلق كذلك على الحديث وعلى السنة، كما ذكر ذلك جماعة من الحفاظ كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والنووي، وعلى هذا جرى جماعة من العلماء كالطحاوي في مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وأراد بالآثار هنا الأحاديث النبوية، أراد بالآثار الأحاديث النبوية. فالآثار تطلق على الأحاديث النبوية، وتطلق كذلك على الأحاديث أو الآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسواء قلنا بهذا أو قلنا بذا فلا إشكال، لأن إن أردنا بالآثار السنة فإن السنة تستلزم سلف الصالح، منهج السلف، وإن قلنا بالآثار منهج السلف الصالح فإنه يتضمن الأحاديث والسنة، فكل ماذا بينهم تلازم لا انفكاك عنهما. فقوله رحمه الله تعالى: عليك بالآثار وأهل الآثار، أي عليك بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه صحبه الكرام. والمقصود بالآثار إخواني في الله وبالأخذ ما كان عليه سلفنا الصالح هما كان يتعلق بطريقتهم العلمية والعملية، هذا المقصود، وليس المقصود بالآثار ما ظنه بعض الناس أنهم يتمسكوا بما كان عليه سلفنا الصالح في كل شيء. بعض الناس هذا وجد فرقة على هذا الحال يرى أن التمسك بمنهج السلف في كل شيء لدرجة أنك تتأسى حتى في بيوتهم وفي مركوباتهم، وقد وجدت فرقة من الفرق المعاصرة في هذا الأزمان لكن أظنها اندثرت والله أعلم بوجودها، أنهم لا يسكنون إلا في بيوت الطين ولا يركبون إلا على البغال والحمير ولا يركبون شيء إلا ما كان عليه الأوائل. هذا ليس بصحيح، لا نعني بالتمسك بالسلف الصالح مثل هذه الأشياء المادية المتعلق بالأمور الدنيوية، لا، إنما المقصود بالتمسك بالمنهج السلف الصالح ما كان عليه معتقد من معتقداتهم من أفكارهم من منهجهم من طريقتهم العلمية والعملية، أما يتعلق بطريقة حياتهم وأنماط معيشتهم من السكنة. بعض الناس يقول ما أسكن أبدا إلا في طين، ليش في طين؟ يقول هذا كان عليه سلفنا الصالح. ما شاء الله، طيب معك شيء؟ لا، لا كهرباء، الكهرباء ما كان عليه سلفنا الصالح، وهذا يوجد، لا ثلاجات لا غسالات لا أبدا شيء من الكهربائيات والماديات، يقول هذا ما كان عليه آثر سلفنا الصالح. هل هذا هو المعني بقول أهل السنة بوجوب وينبغي الالتماس والتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح مثل هذه الأشياء؟ لما هذا كان يعنونه، بل سلفنا الصالح عندما متعهم الله بأمور الدنيا تمتعوا، سكنوا في بيوت ماذا؟ الجص والآجر، وسكنوا في البيوت الفارهة، وتمتعوا بالمركوبات بالبرذون ونحو ذلك مما وسع الله عليهم. فما ينبغي المسلم أن يحرم ما أحل الله له من الطيبات والمباحات. فالمقصود إخواني في الله، وينبغي أن نعي هذا الكلام، المقصود بالتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح ما كان عليه من الاعتقاد والمنهاج والطريقة والسلوك، هذا الذي نقصده. وقد توجد كذلك جماعة شبيهة بجماعة الذي نحن بصددها، أنهم يقولون وطروا علينا بأفكار جديدة وهي أن أي شيء مستحدث لا ندخله في الدعوة، أي شيء مستحدث لا ندخله في الدعوة بحجة أن هذا ليس كان عليه سلفنا الصالح. تقول له مثلا أخوان ما يتعلق بالإذاعة، أقول لا إذاعة هذا محدث ما نعرفه، مجلات أقول هذا مجلات ما نعرفه هذا محدث، فما ينبغي هذا. هل هذا كان يعني ما لم يكن في زمن سلفنا صالح من هذا التطور المادي يمنع ويحرم على الخلق؟ ما هذا كان فهم سلفنا صالح؟ ومن نظر إلى علمائنا من المعاصرين لله درهم، هم في تمسكهم وتعظيمهم لمنهج السلف الصالح كيف كانوا مع الماديات؟ أخذوها واستغلوها في طاعة الله جل وعلا وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، فتوسعوا في مثل هذه المسائل ما يتعلق بالإنترنت والكمبيوتر وهكذا، ما يتعلق بالسيديات والإمبيثري والإذاعات والمجلات وغير ذلك، استغلوها لكن أن تكون خالية من المحاضير الشرعية. أما أن يلغى من أصلها بحجة أن هذا ما كان عليه من سلفنا الصالح، هذا لا غير مستساق. والعجب أن أرى من أمثال هؤلاء الذين حرموا مثل هذه الأشياء لهم مواقع، لهم مواقع في الكمبيوتر، يعني نقول نسب من الغريب أنكم تمنعون على الناس الإذاعات وهذه وأنتم دخلتم في أمر آخر وهو في الإنترنت ونحو ذلك، هذا حرام وهذا حلال، ما تناقض عجيب واضح في هذا الباب، وهذا ليس عليه مسلك منهج سلفنا الصالح. فنعيد ونكرر إخواني في الله ما يتعلق بتلك العبارات المأثورة قديما وحديثا عن سلفنا الصالح بوجوب التمسك بما كان عليه سلفنا الصالح، أي ما كان طريقتهم ما عليه طريقة علمية والعملية والمعتقد والمنهاج والسلوك، أفكارهم تبقى حتى إلى قيام الساعة، لا نستبدل شيء عن طريقتهم في هديهم في طريقتهم، هذه الأفكار هي الأسة وهي اللبنة الأولى في الدعوة، لكن لا هناك خلاف أن تستغل مثل هذه الأشياء الماديات التي تستغل في طاعة الله جل وعلا وليس فيها محظور شرعي. وعلى هذا فهم سلفنا وعلمائنا في هذه الأزمان لله درهم. وكذلك مما يستفاد في هذا من هذه المسألة إخواني في الله، في قول المؤلف إياك قال عليك بالآثار وأهل الآثار، فيه صحة الطريق، من أراد أن يعرف صحة الطريق الذي هو يسير عليها أن يرى هل هو على آثار سلفنا الصالح أم لا، فهذا المقياس وهذا المعيار. قد يأتيك رجل تلاطت به الشبهات وما يرى من النزاعات والاختلافات بين الجماعات وبين الدعاة في الساحة الإسلامية، فيقول يا أخي أنا ما أدري، ما أنت من أتبع، تعبت، هنا جماعة ترفع الراية وتلك الجماعة ترفع اللافتات، نحن على الحق ونحن أهل السنة ونحن كذا، فما المقياس؟ قل المقياس هذا المقياس يا عبد الله، عليك بالآثار وبأهل الآثار، هذا المقياس. من كان صادقا في تمسكه بآثار السلف من مضى، متمسكا عاض على السنة بالنواجد، آخذا بمنهج سلفنا الصالح على العين والرأس، فهذا هو السني، هذا هو صاحب الحق، فالتزمه. أما أنك تأتي إلى جماعة تصرح أمامك، تصرح يقول نعم نحن لسنا على السلف الصالح، سلفنا الصالح لهم تفكيرهم المتعلق بتلك الأزمان، وإحنا لنا تفكير آخر في هذه الأزمان، هذا واضح، هذا إشارة على انحرافه وخروج عن الجادة، وخروج عن الجادة على الصراط المستقيم. وكم من الفرق اللي تصرح بهذا، الأشاعرة والماتوريدية من تلك الفرق الضالة تصرحت بميل الفم، يقولون منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، هذا واضح أنهم قد خرجوا عن الجادة. الذي يصرح والذي يحاول أنه ماذا يحسن منهج السلف بالمقابل يعظم منهج المتأخرين، يقول منهج السلف أسلم لكن منهج الخلف المتأخر أعلم وأحكم، هذا الضال، لأن ليس هذا ليس في تمسك بالآثار وليس في تمسك بما مضى، بل هذا خروج عنهم، خروج عنهم. وهكذا إخواني في الله بهذا المقياس وهذا المعيار تتميز عن باقي الجماعات والفرق، أنك تعرف الطريق الحق يا عبد الله بمن هو صادق في تمسكه بالسنة وتمسكه بكذلك بمنهج أهل السنة في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في منهاجهم، في أخلاقهم، في سلوكياتهم، هذا المقياس. كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، هذا المقياس، عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس. كذلك مما يستفاد إخواني في الله في هذا المقياس أو في هذا الفقرة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ضرورة الالتصاق بأهل السنة، ضرورة الالتصاق بأهل السنة. أنت يا عبد الله كما أنك معظم لمنهج السلف، عظم يا عبد الله لأتباع السلف، فإن هذا من التلازم، فلا تكتفي فقط بأنك سني سلفي على الجادة وأنت مبغض أهل الحديث. يقول قتيبة رحمه الله تعالى قال: من أحب أهل الحديث فهو من أهل السنة، من أحب أهل الحديث فإنه من أهل السنة. فكونك تتخذ هذا الطريق وتبغض أهله، هذا من التناقض، هذا من التناقض. ولهذا ناسب في عبارة المؤلف رحمه الله تعالى أن يلحق هذا بهذا، فقال عليك، قال عليك بالآثار وأهل الآثار، جمع بين الأثر وبين أهل الأثر. فأنت يا عبد الله إن كنت صادقا في حبك لمنهج السلف عليك أن تعظم السلف، ألا يكون حالك حالك بعض الجماعات المعاصرة في هذه الأزمان، يملأ شدقه ويملأ الدنيا صراخا وعويلة بأنهم على المنهج الصافي وأن على المنهج النقي الخالي وأنه على منهج سلفنا الصالح، وهو كما قال لسانه من جهة أخرى سباب شتام لعان مغتاب نمام لعرض علمائنا وسلفنا الصالح، ينتقص هذا وينتقص ذا، فهذا أخواني في الله ليس على الطريق المستقيم. فإن الطريق المستقيم الحق أنك ماذا تعظم السلف وتعظم منهج السلف وتعظم السلف. نحن لا نبرئ السلف أنهم معصومون وأنهم قد برئوا من الوقوع في الأخطاء، لا، هم بشر يقع منهم الخطأ، لكن مع خطائهم وإن احتيج إلى ذكر أخطائهم تبقى ماذا المكانة في قلوبنا، تبقى المكانة في قلوبنا. أما أنك إذا عثرت على خطأ لأحد من الناس رميته ورميته في المقابر ودفنته وتخلصت منه، ثم تأتي الآخر وقع في خطأ برع ليس من السنة ولا من أهلها، هذا ليس من تعظيم سلفنا الصالح. فأنت يا عبد الله كما أنك تعظم المنهج عظم سلفك الصالح. وفيك أخذك إخواني في الله فيه مصاحبة الأخيار بشكل عام، أنك تصاحب أهل الأخيار في كل أمورك يا عبد الله. وقد حث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على هذه المصاحبة، فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما قال علماء الخطابي وغيره، أننا في ذلك شدة الحث والحظ على أنك يا عبد الله تحاول أن تعاشر في حياتك في ذهابك وإيابك وفي سفرك وترحالك أن تماشي الأخيار، أن تماشي الأخيار الصلحاء وخاصة من أهل السنة، فإنهم لله درهم من أعظم الناس نصحا لك، فإن أخطأت أرشدوك، وإن جهلت علموك، وإن نسيت ذكروك، وهم كذلك دوا عليك على هذا الحال معك حتى يرشدوك إلى الطريق الصحيح. ومن حرف من انحرف من كثير من الناس إلا بعدما مصاحبتهم للأشرار، ومصاحبتهم كذلك لمن لا ترضى سيرته ولا يرضى كذلك دينه. وهنا فائدة أخيرة أنت أختم بها المقام، وهي نبه عليها المؤلف، ويشكر على هذا التنبيه، وهذا دل على ذكائه وعلى فطنته رحمه الله تعالى. قال في آخر كلامه: قال وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. أنبه إخواني في الله على هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة جدا قد تخفى على كثير من الناس، وهي لا شك وريب أن الأصل أن المسلم إذا أراد النجاة من الدنيا في الدنيا والآخرة، وأراد النجاة من الشبهات والشهوات، لا شك أن السبيل الأقوم يا عبد الله ومن السبل الكفيلة باستقامتك أنك تماشي الأخيار وتماشي الصلحاء، ومن كان من أهل السنة من أمثالهم وأضرابهم. لكن هناك مسألة، وهي ما المقصود بالمجالسة والمصاحبة؟ كثير من الناس قد يقول كوني أني أحشر نفسي معهم هذا يكفي، أحشر نفسي معهم هذا يكفي، يعني يقول أنا أتخلل بين صفوفهم وأبقى معهم وأذهب وأجي وإياهم. فهل هذا المقصود الصحيح من أن الأخذ ومصاحبة الأخيار أنك تكتفي يا عبد الله بهذه المجالسة والمماشاة العامة؟ لا يا عبد الله، هذا ليس بصحيح، وهذا من الأخطاء في التربية، من الأخطاء في التربية. يوجد، وهذا قد وقع في كثير من جماعات المعاصرة ممن لا تعتني بالتربية الصحيحة، أن يأتيها الرجل الذي يكون قد بلغ من الفجور مبلغ من الضياع والخروج عن الجادة، ثم يرجع إلى الإسلام ويرجع إلى المساجد، فإذا انضم إلى أمثال تلك الجماعة وتلك الجماعة التي ما تهتم بالتربية، إذ به تهتم بماذا؟ بأنه يبقى معهم في الأمور العامة، وهو يريد هذا. إيش الأمور العامة؟ معنا مباراة أنا معكم، معنا رحلة أنا معكم، معنا تمشية أنا معكم، يذهب معهم، فيظن أن كونه معهم في مسمى أو مستقيم أو مع المسجد الفلاني ومع المسجد الفلاني، من دون أن يأخذ من علمهم، من عبادتهم، من تعبدهم، من منهجهم، يظن أن هذا يكفي. لا، هذا ليس بكافٍ، هذا ليس بكافي. المقصود يا عبد الله عندما تأتيك الآثار والنصائح والتوجيهات من العلماء في أنك عليك أن تماشي الأخيار، لا أنك فقط تحشر نفسك معهم هكذا تكون عالة عليهم، لا يا عبد الله، المقصود أنك تمشي معهم وتأخذ منهم، خذ، لا تأخذ من لعبهم، لا تأخذ من سمرهم، من مسرحياتهم، من ألعابهم، هذا قد ينفع أحيانا لك، ليس التربية، وإنما إن أردت أن تستقيم معهم فخذ من تعبدهم. انظر إخواني في إلى هذه الحكمة مأخوذة من نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة ذاك الذي قتل 99 نفسا، قتل هذه الأنفس الكثيرة وأراد أن يتوب إلى الله التوبة النصوحة، دل على عابد فموفق، دل على عالم. انظر إلى فطنة هذا العالم، العالم رأى أن سبب ضلال واستمرار هذا الرجل في الضلال والهلاك أنه في بيئة فاسدة. ما الذي أمره؟ نبه على أمرين اثنين ولا انفصام بينهما، من أراد الثبات عليه بالأمرين اثنين. أولا باللحوق بأهل الصلاح، قال اخرج من قريه فعليك بالقبيلة بالقرية الفلانية، هذا واحد، فإن فيها قوما يعبدون الله، هذا لابد. من أراد أن يغير من طبعه، من أخلاقه، من سلوكياته، غير البيئة، غير عتبة بيتك، غير بيئتك يا عبد الله إلى بيئة صالحة، أناس أخيار، أهل مساجد، أهل الذكر، أهل الصلاة، هم سيغيرونك. هل هذا فقط؟ لا، انتبه للأمر الثاني، قال فإنهم يعبدون الله، الثاني فاعبد الله معهم، فاعبد الله معهم. لابد، مو أنك تأتي عبد الله قرية صالحة، ما شاء الله إيش القرية هذه، الصلاة، الأذان في كل مكان، والمساجد يصلون، وأنت لا تصلي، وأنت لا تذكر الله، وأنت ما عندك حظ لا من النوافل لا من العبادات، ما ستأتيك الاستقامة. صحيح أنت موجود، قد تسلم، قد تسلم أنك بعيد من الفتن، لكن ستأتيك الأمراض الداخلية، فما هو العلاج؟ العلاج أنك تدخل نفسك معهم وتأخذ منهم من عباداتهم، فاعبد الله معهم، اعبد، كن لك، ماذا يفعلون؟ عبادات، اعبد الله معهم، شاركهم في العبادات. وهكذا يا عبد الله في حق التائب، التائب الذي جاء من بعيد ودخل مساجد السنة مثلا والمساجد بشكل عام أراد التوبة، فما ينبغي يدخل ويخرج من باب، يقول الحمد لله أنا من أهل المساجد، إيش دليل أن الله أدخل من هذا الباب وأخرج من ذاك الباب؟ إيش هذا الاستقامة؟ صحيح أنت وفقت لهذا المسجد، لكن أين من عباداتك؟ أين من صلواتك؟ أين من النوافل الطاعات القربات؟ لا، خذ حتى تستقيم على دين الله. ولهذا لما جاء ذاك الصحابي لنبينا قال يا رسول الله أسألك مرافقتك الجنة، طلب، طب ما العمل؟ خذ، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، قم بشيء من عمل، لا بدك تعمل. وهكذا إخواني في الله، إن خرجنا في باب الاستقامة نرجع إلى باب العلم، إلى باب العلم. الواحد من إخواني في الله قد يوفق يخرج من أرض الدنيا، يخرج من الملهيات، من المشاغل، فيوفق إلى مراكز العلم وإلى حلقات العلم، يوفق. لكن تنظر إلى حال هذا الذي تسمى بأنه طالب علم، هل هو في الحلقات العامة؟ لا. هل هو في الحلقات الخاصة؟ لا. هل هو له بحوث شخصية؟ لا 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 لا. إذن كيف يكون طالب علم؟ كيف ستستمر على طلب العلم وأنت خالي الوفاض، ما عندك شيء يبقيك على طلب العلم؟ وهذا أخوان من الغرائب، ما يمكن هذا. كونك يا عبد الله إن وفقت إلى بيئة معينة، إن أردت أن تكون من أهلها فخذ منهم، خذ منهم، وإلا فانفعلم أن الجدران ما تنفعك، الجدران ما تنفعك حتى لو كانت ماذا. لكم عبرة ولنا عبرة جميعا إخوان في قصة جريج العابد الزاهد، قصة طويلة مع مؤداة، لكن أنبه على هذه الفائدة. البغي ذهبت إلى جريج إلى صومعته. ما الذي فعل؟ قام جريج وطردها، خرجت، ذهبت إلى راعي غنم، راودته نفس المراودة، راودته وقع بها، فعل بها الفاحشة. نأتي الآن للتشخيص، هذا جريج وهذا راعي غنم. من العجيب في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أن هذا الراعي كان يأوي إلى صومعة جريج، هنا الفائدة، وهذه الرواية إن صحت لها دلالة عظيمة جدا في هذا الباب، أن هذا الراعي يأوي إلى صومعة جريج، يرعي الغنم في النهار، فإذا تعب يأتي إلى جريج وينام عنده. هذا الراعي وفق إلى الدخول إلى الصومعة، طيب جريج والراعي في داخل صومعة، طيب كيف هم في مكان واحد في بيئة إيمانية صومعة، لماذا جريج استطاع أن يدفع الشبهات والشهوات وهذا ما استطاع؟ يأتي هنا الفارق، أن جريج له عبادات، كان يصلي، يذكر ربه جل وعلا، يؤدي عبادات، كان محصن. أما الراعي مشغول بدنياه، فالجدران يا عبد الله ما تنفعك، الجدران ما تنفعك. تقول أنت أين؟ أنا والله في مركز الفلاني، ما شاء الله، وأنت من مركز الفلاني، طب هل اسم المركز ينفعك؟ وأنت طب نأتي الأول، أنت كيش عملك في المركز؟ والله دروس عامة، أحضر دروس خاصة، ألخص لي بحوث، لي كتب، لي مراجعات، لي محفوظات، ما شاء الله. وأنت إيش عندك؟ والله ما عندي شيء، ما شاء الله، ما عندك شيء، لا هذا ولا ذاك، ما ينفعك، الجدران ما تنفعك، الأسماء العام ما تنفعك يا عبد الله. فينبغي أن نفهم مثل هذه العبارات. ولهذا إخواني في الله، من تأمل في عبارة البربهة رحمه الله تعالى يرى أن الرجل قد وفق في هذه العبارة، فقال وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. تقتبس يا عبد الله، أنك لا تقتبس شيء منهم، إذا ما الذي ينفعك في طلب العلم؟ وما الذي يثبتك في هذا المضمار؟ فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.